بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 55: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. ثلاثة أمور تكتب للعبد: العمل الذي باشره وقام به، والعمل الذي شرع فيه وحيل بينه وبينه، وهكذا آثار ذلك العمل. وقد وضحه العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشرح توضيحا شافيا. قال علامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: التعليق ثلاثة أمور. الأول: يكتب للعبد عمله الذي باشره، وهذا واضح، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يكتب للعبد عمله الذي باشره، سواء من صلاة أو صيام أو زكاة أو صدقة. والثاني: يكمل له ما شرع فيه ولم يكمله، أن يكمل له أجره، يتم له أجره. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، مات وهو في طريقه في الهجرة، فقد وقع أجره على الله، كتب له أجر هجرته. والثالث: يكتب له ما نشأ عن عمله، ما كان متسببا فيه من آثار هذا العمل، ونكتب ما قدموا وآثارهم. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا يستمر العبد بعد موته أجره وحسناته، لأنه كان متسببا فيها. بنى مسجدا، يؤجر على بناء المسجد، ويؤجر على كل ما يجري في المسجد من خير ما دام باقيا، من صلاة وقراءة قرآن وتعلم علم، وهكذا العلم. ويكتب له ما تركه لعذر وكان يعمله، كان معتادا على حضور صلاة الجماعة فأصابه مرض، فيكتب له أجر صلاة الجماعة ولو كان في بيته. كان معتادا في حال صحته أن يقرأ في اليوم خمسة أجزاء، أصابه مرض ما استطاع أن يقرأ ولا جزءا، يكتب له أجر خمسة. قال: ويكتب له ما تركه لعذر وكان يعمله، وهو الموضع الرابع. مثل إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، حديث أبي موسى في البخاري. فهذه أربعة أمور كلها تكتب للإنسان، أما مجرد النية فإنها تكتب للإنسان إذا تمنى العمل الصالح ولم يقدر عليه، يكتب له أجر النية، أجر النية لا أجر العمل. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قسم الناس إلى أقسام: منهم من آتاه الله مالا فينفقه في طاعة الله، فقال الآخر: الذي لم يؤت المال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهو بنيته، فهما بالأجر سواء، حديث أبي كبشة الأنماري، سواء بالنية لا بالعمل، لأنه لم يعمل وليس من عادته أن يعمله، فلو كان من عادة أن يعملها لكتب له ما تركه منه لعذر. فإن قلت أليس قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا هم معكم؟ قالوا يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال وهم في المدينة حبسهم العذر، حديث جابر حديث أنس. فهذا يقتضي أنهم يشاركون في أجر العمل، أو ظاهره أنهم يشاركون في أجر العمل. فالجواب أن يحمل هذا على من كان من عادتهم الخروج في سبيل الله ولكن حبسهم العذر، هؤلاء يؤتون أجرهم كاملا، أو يقال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا هم معكم، يعني بنيتهم، فيكون لهم أجر النية لا أجر العمل. فصارت الأقسام خمسة: الأول من عمل عملا كتب له أجر، الثاني من شرع فيه ولم يكمله كتب له أجر، الثالث وما نشأ عن عمله، وما نشأ من عمله وإن لم يكن على بالي حين الفعل كتب له أجر، الرابع وما كان يفعله وتركه لعذر يكتب له أجر، والخامس وما تمناه ولم يقدر عليه كتب له به أجر، ولكن أجر النية فقط لا أجر العمل. والدليل على أنه أجر النية فقط أن الفقراء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكون قالوا يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، ثم ذكروا أنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فلا نعتق، فأخبرهم، وفي رواية أنهم يحجون ويعتمرون، يعني هذا فرق بين الفقير والغني الذي يستفيد من ماله في طاعة الله. فأخبرهم أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا 33 دبر كل صلاة، وأنهم بذلك يدركون من سبقهم، فلما سمع الأغنياء بذلك عملوا مثله. فجاء الفقراء فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما صنعنا وعملوا مثله، فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي هذا تفاوت بينكم وبينهم بما فضلهم الله عز وجل به من رزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ولم يقل لهم لكم أجرهم بنيتكم. فهذا دليل على ما ذكرناه، لأن من تمنى العمل وليس من عادته فعله ولا يستطيع فعله فإنه يكتب له أجره بالنية. أما حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني الآن حيل بين المرأة وبين القيام بالعبادات بنزول دم الحيض فلا تصلي ولا تصوم، فهل يكون لها أجر النية؟ أما حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين فيدل على نقص دينها، ولكنه نقص لا تلام عليه، ويكفيها أجر الامتثال، كالإنسان الذي ليس عنده مال فإنه ينقص دينه لعدم الزكاة ولا يحصل له الأجر لعدم وجود السبب. فإن قيل هي كانت تفعل الصلاة والعبادات، فالجواب نعم، لكن لما وجد المانع طغى على السبب فزال أثره بالكلية، فليس لها أجر النية ولا العمل، ما لها إلا أجر الامتثال بترك الصلاة. والفرق بينه وبين المريض الذي كان من عادته العمل أن هذه والله أعلم لما منعها الشرع ونهاها عن ذلك صارت ليست محلا للعمل الصالح، كالصوم يوم العيد، فلو صامه الإنسان لا يؤجر عليه، ولو تمنى أن يصومه لا يؤجر عليه، ولو نوى أنه يصومه لولا المانع لا يؤجر عليه، هذا هو الفرق. وبهذا يظهر أثر أو المعنى نقص الدين، كما هذه الأمور التي ذكرها في الشرح يؤجر عليه الإنسان 5: الأول أجر العمل، الثاني تكميل العمل الذي شرع فيه، الثالث العمل الذي حيل بينه وبينه بسبب عذر مرض، أو الأجر الذي يكون له بسبب أنه تسبب فيه كالصدقة الجارية والعلم انتفع به، والثالث ما الرابع ما كان يعمله وتركه لعذر من سفر أو مرض، والخامس ما تمناه له أجر النية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن، أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها، كقوله: بما كنتم تعملون لها ما كسبت لعملي ولكم عملكم، ونحو ذلك. وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله، فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله، فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي وكان من نيته لولا المانع لأتمه فقد وقع أجره على الله، فإنما الأعمال بالنيات. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه، سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. أما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أي باشروا عمله، ما قدموا أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق: ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. يدل على هذا الإشارة إلى ماذا؟ إلى آثار الأعمال، إلى آثار أعمال العبد. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. عندنا مضموم صابنا مفتوح: كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، حديث جرير في مسلم. فالإنسان يكتب له آثار عمله حتى وإن لم يقصدها، ذاك الذي قام وأتى بالصرة وكانت ثقيلة كادت يده أن تعجز بل قد عجزت عن حمل تلك الصرة أو ما فيها من مال، تسبب في تسابق الناس في الصدقة. بعده كان له أجر كل من تأثر بهذا الفعل منه. قال: زرع رجل زرعا أو غرس غرسا فانتفع به من لم يخطر بباله أو ينتفع به فإنه يؤجر على ذلك، هذه جابر، لما كان ما أكل منه أو سرق منه أو رزق منه كان له صدقة، وما أحد يريد أن يسرق أن تسرق مزرعته أو بستانه. وإن كان لم يكن ببالي حين غرس الغرس أو زرع الزرع، لكن لأنه نشأ عن عمله. قال السعدي رحمه الله: وقال في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عملهم. ثم ذكر أعمالهم التي باشروها، مثل الذي يحبس الفرس في سبيل الله إلا كان شرابه وطعامه وريه وبوله وروثه كل ذلك في سبيل الله بقوله ولا ينفقون نفقة. ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله ولا ينفقون نفقة إلى آخر الآية. قالوا أن الأعمال التي هي من آثار عمله نوعان، أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير فإن ذلك من آثار عمله، وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. والثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال، ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله. وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده فإن هذا من آثار عمله. كذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع به الناس في أمور دينهم ودنياهم وقد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله، وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة، صانعه ورامية وممد له ذي العقبة. يعني أي تسبب للإنسان في فعل خير فإنه يؤجر مثل أجر من فعل ذلك الخير أو كان متسببا فيه. لو أنك علمت إنسان وحرصت عليه أن يتعلم القرآن وحفظ بسببك القرآن، رجع إلى بلده وحفظ على يديه العشرات من الناس بسبب جلوسه، فمن الذي تسبب في حفظه؟ أنت، فلك مثل أجره ومثل أجر من تعلم منه واستفاد. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا لأنه أكثر الناس أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. صاحب الوسيلة الدرجة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وهذا فيه ترغيب للإنسان أنه يسعى في الخير، وإن تعمد الأعمال المتعدية النفع فله أجرها وأجر ما ترتب عليها، ومن أعظمها تعليم العلم، ومن أعظمها الصدقات كحفر بئر يشرب منها الناس، وربما انتفع أعداد من الناس كثيرا لا يعلمهم وله مثل أجرهم. إلى هنا سبحانك وبحمدك.